بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسنة التدافع بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال تعالى، هاي في سورة البقرة آية 251، وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هاتين الآيتين استنتجت العنوان وهو سنة التدافع، لأن هاتين الآيتين تكشفان، تبينان، تؤسسان لسنة إلهية عظيمة وفريضة واجبة على المسلمين، وهي سنة التدافع، تدافع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الفساد والصلاح، بين الإيمان والكفر، ما شئت فعبر هذا التدافع. وتظهر عظمة هذه السنة وهذه الفريضة من اندراج عدة فرائض مهمة وعظيمة تحت عنوانها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يندرج تحت عنوان هذه السنة الإلهية. الجهاد يندرج تحت هذه السنة الإلهية. الدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يد، الموعظة، الإرشاد، كل هذه الوظائف الإلهية العظيمة تندرج تحت هذا العنوان، عنوان سنة التدافع. نريد أن نتوقف عند جملة من الأمور التي نستوحيها من هاتين الآيتين الشريفتين الكريمتين. أولا، جعل هذه السنة الإلهية من منن الله تعالى على عباده وأفضاله عليهم. آية البقرة ماذا تقول؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين. زين، تعلمون مقتضى هذه السنة وجريان سنة التدافع، وأنا تكلفنا تضحيات بالأنفس، بالأموال، بالأمور الأخرى، ومع ذلك عدت في هذه الآية الشريفة من فضل الله تعالى على العالمين، رغم ما فيها من صعوبات تتطلبها هاي الوظائف، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوظائف الأخرى. فما هو وجه كونها فضلا على العالمين هذا التدافع مع ما فيه من مصاعب ومشاق وتضحيات؟ ممكن نذكر عدة وجوه، لكن نحن الآن نذكر وجها الآية أشارت إليه، وربما نأتي نذكر بعض الوجوه الأخرى. الآية أشارت إليه أنه من دون هذا التدافع ومن دون إقامة هذه السنة لفسدت الأرض في الآية الأولى، وفي الآية الثانية لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فهذا هو الفضل إذن في إقامة هذه السنة والالتزام بها، أنه لولا ومن دون الالتزام بها تحصل هذه النتائج الشريرة، لفسدت الأرض وهدمت صوامع. فبالتأكيد إذن من أفضال الله تعالى على عباده هو إجراء هذه السنة، سنة التدافع، حتى يحفظ الحق ويحفظ الخير ويحفظ الإيمان ويحفظ الصلاح بمدافعة أضدادها، وإلا لم تقم حياة إنسانية كريمة من دون إقامة هذه، ولأزيلت كل مظاهر الصلاح. تلاحظ الآية ذكرت دور العبادة ودور الصلاح في جميع الديانات. لو هدمت صوامع وبيع، الصوامع هي أديرة الرهبان، وبيع البيع اللي هي بالنسبة والكنائس، وصلوات ومساجد في اليهود والمسيحيين، عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. فإذا هذا الشيء الأول الذي نقف عنده عند هاتين الآيتين هو أن هذه السنة هي من فضل الله تعالى الكبير والعظيم على عباده، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الأمر الثاني الذي نتوقف عنده أنه ما دام هذا التدافع هو سنة إلهية فهي إذن ثابتة وحتمية، لأنه الآية تقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولا يمكن الهروب من هذه المسؤولية ومن هذه الوظيفة بأن نهرب من الواقع أو ننزوي أو نغمض أعيننا عن المعسكر الآخر الذي يحصل التدافع معه، لأن النتيجة حينئذ ما ذكرت الآية لفسدت الأرض وهدمت صوامع. هاي سنة ما دام الناس باقين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما دام الناس باقين وما دام فيهم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فإذن هذه السنة قائمة ولا بد أن تقام، وإلا تحصل هذه النتائج التي ذكرتها الآية الشريفة. فإذن هذه سنة التدافع سنة ثابتة وحتمية ومستمرة ما دام الناس موجودين وما دام هذا الصراع موجودا، فلا بد إذن من إقامة هذه السنة. هذا إذن الأمر الثاني. الثالث، الأمر الثالث اللي نستوحي من الآيتين أن الغرض من التدافع، كل أشكال التدافع، الجهاد تدافع، العمل الإسلامي الاجتماعي تدافع، هو هذا الذي ذكرته الآية، تثبيت كلمة التوحيد وحفظ شعائر الدين ومشاعره وإخراج الناس من عبادة غير الله، خنسميه بشكل مطلق، عبادة الطواغيت، عبادة الأهواء، عبادة الأصنام، إخراجهم من عبادة كل ما سوى الله تبارك وتعالى لكي يكونوا عبادا لله تعالى. وهذا هو غرض التدافع بكل أشكاله، قلنا اللي هو القتال أحد أشكاله، وإلا هو ذكرنا الآن بأشكال عديدة، ومنه التدافع السياسي، التدافع والتنافس، هذا السياسي هذا شكل من أشكال التدافع. فلا بد أن يكون الغرض لهذا التدافع هو هذا، هو إقامة التوحيد ومشاعر وشعائر التوحيد، وليس طلبا لدنيا وليس توسيعا لنفوذ ولا كسبا لجاه ولا أي شيء من الأمور الأخرى، وإنما يبقى الهدف هو رضا الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته، خلافا لأهداف غير الربانيين أهدافهم من هذا التدافع هو نعلم حصول على هذه المكاسب الدنيوية العديدة. هذا إذن الأمر الثالث، وهو أن نحدد غرض هذا التدافع وما هو المطلوب من هذا التدافع، والآية أيضا ذكرته لفسدت الأرض وهدمت صوامع، إذن التدافع لأجل ماذا؟ لأجل أن نقيم المساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن التدافع لابد أن يكون غرضه دائما هو هذا، هو إقامة التوحيد وشعائره. المساجد هي شنو؟ هي من مشاعر التوحيد ومن شعائر التوحيد. الأمر الرابع، إذن ننتقل من هذا الأمر الثالث، إذن هذا الذي قلنا بالأمر الثالث وأن الغرض من التدافع هذا لا غيره، إذن يدعونا أن في الأمر الرابع إلا أن نصحح مقاييسنا ونظرتنا إلى النصر إلى النجاح، لأنه كيف تحدد النصر، كيف تحدد النجاح؟ إنما تحدد بلحاظ ما الغرض الذي تريد أن تحققه، فإذا حققت الغرض المطلوب كنت ناجحا، وإذا لم تحقق الغرض المطلوب لم تكن ناجحا. فإذا ما دام عرفنا الغرض هذا، إذا لابد أن نعيد منظومة تفكيرنا وثقافتنا في هذه الحياة، أن يكون مقياسنا للنجاح وللنصر وللفلاح وللربح هو ما يصب في هذا الغرض، لأن الغرض المطلوب هو هذا. فإذا كل ما يصب فيه هو نجاح، وما لا يصب فيه فليس نجاحا. وعلينا إذن أن نحدد أن بماذا نضحي ومن أجل ماذا نضحي، وليس العكس طبعا الذي يحصل في كثير من طلاب الدنيا. لابد أن نعرف أن حددنا الآن غرضنا، وعرفنا إذن ما هي مقاييس الحقيقية للنجاح الذي نضحي من أجله. الأمر الخامس الذي نستوحيه أيضا من الآيتين أن معنى الدفع وحقيقة الدفع تتضمن أنه عدم إمكان اجتماع الطرفين المتدافعين. ما دام هما طرفان متدافعان، إذن هذا يريد يثبت وجوده ويلغي الآخر، وذاك يريد يثبت وجوده ويلغي الآخر. فإذن هذه من مضامين هذا التدافع، أنه لا يمكن أن يجتمعا، معروف ومنكر يجتمعان ماكو، حق وباطل يجتمعان ماكو، وهكذا فساد وصلاح يجتمعان ماكو، لأن مقتضى التدافع هذا، مقتضى التدافع أن كل منهما يريد أن يزيل الآخر ويلغيه، فلا مجال إذن للمداهنة ولأنصاف الحلول ولوضع قدم هنا وقدم هناك، لا، لأنه ما دامت سنة التدافع مطلوبة وموجودة، سنة التدافع لا تسمح بأن يجتمع الطرفان المتدافعان، كل منهما يحاول أن يدفع الآخر. فأن تكون هناك تشريعات إلهية وتشريعات من وضع الإنسان الناقص، هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يجتمعا، هذه التشريعات تتدافع مع هذه التشريعات، مو من عندنا هاي، لا، من الآخر، هو الآخر لا يرضى إلا أن يمحوني ويزيلني ويشتثني مو القرآن، الآية ماذا قرأناها؟ كل هذا نستوحي من الله، يقول له هدمت، هو ما يريد يبقي لك وجود، هو يريد يزيلك. الآخر إذا لم تتدافع معه هو لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات، فأنت ما تسمح المسألة بأنصاف حلول وبمداهنة، هو يريد أن يزيني، هاي كلها رمز من يقول له هدمت صوامع ومساجد. خلينا نركز على المساجد لسه باعتبار كلامنا مع المسلمين. فإذن هو الآخر لا يرضى بغير محوك وإزالتك ومسخ هويتك، فأنت لكي تدافع عن نفسك ماذا بعد، ماذا بقي عندك إلا أن تدفع الآخر أيضا. فهذا إذن الأمر الخامس الذي نستوحيه من الآيتين، أن التدافع لا يسمح بمداهنة ومجامل الباطل وأنصاف حلول، لا، لأنهم هكذا يتعاملون معنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هو ما يقبل بغير مسخ هويتك وإلغاء وجودك حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا إذن الأمر الخامس، أنه لا مجال لأنصاف الحلول وللمداهنة، لأن معنى التدافع هو هذا. الأمر السادس الذي نستوحيه أيضا من الآيتين، نشير إلى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله تعالى قادر على أن يعز دينه وينصره، ما يحتاج إلى أحد، فلماذا الدفع يكون بالناس؟ هو الله تعالى قادر، يقول كن فيكون وينهي كل شيء بين الكاف والنون ويقطع دابر الفساد والشر والكفر إلى غير رجعة. لماذا يكون الدفع بالناس؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أبى الله تعالى إلا أن تسير الأمور وفق قوانينها وأسبابها الطبيعية. قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الله تعالى قادر على أن كن فيكون وينتهي كل شيء، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وفي آية أخرى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، خلص الكل يصيرون مؤمنين وينتهي، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا هذا هو السير، هذا سنة الامتحان والابتلاء، حتى كل واحد يثبت استحقاقه ويثبت موقعه من هذا الصراع وين، وإلا الله تعالى قادر على أن بين الكاف والنون، ولو يشاء الله لانتصر منهم، خلاص ما نحتاج. لماذا يكون دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ لإجراء هذه السنة وهذا الابتلاء، فجعل دفع الأشرار وفساد الأشرار بعمل الأخيار وبحركة الأخيار، مع طبعا تأييد الله تعالى ونصره، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله تعالى ما محتاج أن واحد من عندنا يجي يخلي إيده وينصر، لا لا الله، لكن هذا ولو يشاء الله لانتصر منهم. إذن لماذا دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، حتى كل واحد يثبت استحقاقه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ما قيمة المؤمنين مقابل نصر الله تعالى حتى يدرج ذكره معه؟ يأخذون دورهم الطبيعي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره. الله محتاج أن واحد ينصره، ولكن هذا ليبلو بعضكم ببعض. فلا بد إذن، هذا في الأمر السادس نقول، فلا بد إذن من عمل دؤوب، لا هذا الذي نسمع حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل أكيد، وكيف، وهل توجد حقيقة أخرى في هذا الوجود غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟ لكن هذا وحده ما يكفي، هذه تقول لابد من دفع الناس بعضهم ببعض، وإلا لفسدت الأرض ولهدمت من دون أن تقوموا بواجباتكم وتتحركوا بهذه الحركة التي قلنا في بعض النقاط السابقة أنها حركة دائبة ومستمرة، سنة إلهية لن تجد لسنة الله تبديلا. ما بها المسألة يعني أنصاب حلول أو تقاعس أو ندفع رؤوسنا بالتراب، هاي النتيجة الآية توضحها. لفسدت الأرض ولو هدمت صوامع وبيع ومساجد، فمن به المسألة تساهل، وإلا هذه النتيجة ذكرت الآية. التقاعس بالعمل وعدم القيام بهذه المسؤولية يؤدي إلى أنه إفراغ الساحة إلى أولئك، وماذا سيقوم أولئك؟ يقومون بما ذكرته الآية في هذه الآتين المتقدمتين. هذا طبعا ينطبق مع مضمون الحديث النبوي الشريف، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، هذا شكل من أشكال التدافع وإجراء لسنة التدافع الذي ذكرته الآية. أو ليستعملن عليكم شراركم، هم من أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت؟ أخذوا من القرآن الكريم تعابير أخرى عن هذه الحقائق التي جاءت في القرآن الكريم. ليستعملن عليكم شراركم، هي النتيجة، لفسدت الأرض ولهدمت صوامع. طبعا إذا ما تقومون بوظيفتكم في هذا التدافع تحصل هذه النتيجة. وماذا يقوم هؤلاء الأشرار؟ هدمت مساجد، تهديم المساجد، قلنا المساجد رمز هنا ذكر. المسجد ماذا يمثل؟ المسجد يمثل مركز تجمع المسلمين، ومركز قوتهم، ومركز وحدتهم، ومركز وعيهم، ومركز دينهم، يقيمون بشعائر دينهم، ومركز انطلاقهم لكل أعمال الخير. هو المسجد مو لفظ نقوله، المسجد هو مجمع لكل هذه شعائر الدين ومشاعر الدين وشعارات الدين، كلها من نسق واحد، فيعملون على هدمها وتخريبها. السابع، الأمر السابع اللي نستوحي من هاتين الآيتين، أن هدم المساجد لا نقتصر به على المعنى المادي، وهو إزالة بناء المساجد من على وجه الأرض. لا، خلينا نلتفت لمعنى أخطر من معنى المسجد، هدم المساجد، وهو التخريب المعنوي لهذه المساجد. كيف يكون التخريب المعنوي؟ بإفراغها من محتواها، هذا الذي ذكرناه، باعتبار أن المساجد هي ليس فقط، وإن كان معلمها البارز ومثل إقامة صلاة الجماعة، لا، هي دور المساجد في حياة المسلمين أكثر من هذا بكثير كما قلنا، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد هو للصلاة وهو لبيان أحكام الدين وهو للقضاء وفصل الخصومات بين الناس وهو المجلس الشورى السياسي خلينا نسميه اللي يجتمعون به ويتداولون آراء وبه تجميع المسلمين لكي يخرجوا للقتال ومنه ومنه وبه وفيه هذا كل دور المسجد. فهدم المساجد يعني هدم كل هذه التفاصيل من الدين. فإذا المعنى السابع لهدم المساجد الذي نستوحيه من الآيات والأخطر المعنى الأخطر من الهدم وهو إفراغ المساجد من محتواها يعني إفراغها من يعني تجريدها من وظائفها. هذه تجد عبر التاريخ ما قصروا خلينا نقول الطواغيت في بناء المساجد إلى حد أيام صدام المقبور قلت تذكرون شو مساجد الضخمة يبني ويزخرفها بأنواع وأشكال ومن السعة ومن الترتيب لكن ما قيمت هذه المساجد ما أقيمت على تقوى من الله تعالى وفارغة من المحتوى. المساجد التي تؤدي فعلا وظيفة دينية تلقى حاربها وأفرغها من أهلها. فإذا خلينا نلتفت إلى في الأمر السابع إلى التخريب والهدم المعنوي للمساجد الذي كنتيجة تحصل حينما يتخلى المؤمنون عن هذه السنة ولا يقومون بواجبهم في التدافع. فإن النتيجة التي تحصل مو فقط التخريب المادي لا أخطر منها قد تخريب مادي ما يحصل بالعكس قد الطواغيت هم يبنون. وهكذا الآيات الشريفة مسجد ضرار في سورة التوبة وأنشأوا مسجدا لكنه هذا المسجد مو بس ما إلى قيمة لا كان دوره ضارا ومفسدا في المجتمع المسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فما قيمة البناء المادي للمسجد إذا كان فارغا عن محتواه وما يؤدي وظائفه ومسؤوليته. هذا مسجد ضرار مسجد نعم مؤسس لكن شنو قيمته بالعكس دوره كان ضار وسلبي في كيان المجتمع المسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا هذا كان يؤدي هذا الدور السلبي في حياة الأمة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا شاهد على ما قلنا من أن التخريب المعنوي والهدم المعنوي أخطر. يعني فضل المسجد أسس من ناحية مادية وبني لكن لاحظ الوصف الذي يصفه الله تعالى به ليش لخطورته والهدم المعنوي الذي كان يمارسه هذا المسجد. إذن هذا الأمر السابع الذي نلتفت إليه في الآية الشريفة بأن نلحظ المعنى الأخطر للهدم والتخريب المساجد وهو إفراغها من محتوى. الأمر الثامن الذي ننتقل له وهو من الأمر السابع أيضا يعني نأخذ بناء على ما قلنا في الأمر السابع من أن التخريب المعنوي هو الأخطر وأنه سيكون من المتسترين باسم الدين وسيكون من المنافقين الذين لهم ظاهر من الدين. من يبني هذا مسجد ضرار فمو يجي يهودي لو نصراني يبني واحد من داخل المجتمع المسلم. إذن إذا كان التخريب المعنوي أخطر من التخريب المادي فإذن وهذا طبعا من اللي يقوم بالتخريب المعنوي هذا يقوم به الناس متسترين بالدين يظهرون لبوس الدين نفاقا لكنهم في الحقيقة هم حجر عثرة في طريق تقدم الدين وحجر عثرة ومعرقل لمسيرة الإصلاح. فحينئذ النتيجة نصل لها في الأمر الثامن أنه كما أن سنة التدافع تكون مع الأعداء الخارجيين يمكن أن تكون سنة التدافع مع الأعداء الداخليين الذين يعملون على تخريب المساجد معنويا بإفراغها من محتواها وباتخاذها عرقلة وعقبة في طريق أداء هذه المساجد لوظائفها. إذن يمكن أن يكون سنة التدافع لها مجال واسع ومساحة واسعة داخل المجتمع المسلم وليس فقط مع الأعداء الخارجين كما ربما يتوهم بالنظرة الأولية للآية. الذين واجههم أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلهم من العناوين الكبيرة في المجتمع المسلم، وكل واحد عنده فد مجموعة من الأوسمة والأنواط اللي يتحدث بها، لكن ما قيمة هذه بينما هم كانوا خطرا على الإسلام وعلى كيان المسلمين؟ لأن الآية حددت المساجد، ما هو وصفها؟ مساجد مطابقات ترصفها، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. هذه المساجد التي تستحق أن يدافع عنها. المساجد ليست فقط بناء ماديا يشيد وينشأ. فهل هؤلاء المنافقون المتسترون بالدين الذين يعرقلون حركة الإصلاح ويحاربون المصلحين ويحاربون العاملين الرساليين، هؤلاء ليسوا مصداقا لهذه الآية، لأنه بالعكس هم يعملون على محو ذكر الله تعالى. هذا إذن الأمر الثامن علينا أن نلتفت له، بأن التدافع كما يكون مع أعداء الخارجيين لابد أن نلتفت أنه يمكن مع الأعداء الداخليين. الأمر التاسع الذي نستوحي من هاتين الآيتين أنه لابد أن يلحظ في آليات التدافع مناسبتها لما يستعمله العدو، وإلا لم يكن تدافعا، وما هذا هزيمة إذا لم يكن ما أعددت من استعداد ومن تجهيزات مادية ومعنوية مكافئة ومناسبة لما يستعمله العدو، هذا لا يعد تدافعا. هذا فإذن مما نستوحيه من سنة التدافع ومن هاتين الآيتين أنه لابد أن يكون ما تعده لهذا التدافع ولإقامة هذه السنة مناسبا ومكافئا لما أعده العدو، وإلا لا يعتبر دفعا ولا تدافعا حينئذ. فإذا كان عمل العدو وهدمه لو هدمت، فإذا كان عمل العدو وهدمه فكريا لابد أن تواجهه فكريا، وإذا كان هدمه اقتصاديا تواجهه اقتصاديا، هدمه عسكريا تواجهه عسكريا، أخلاقيا تواجهه أخلاقيا، وإلا لا يكون تدافعا. وقلنا أن الساحة ساحة المواجهة والتدافع مفتوحة على كل أصعد وعلى كل الجبهات. فإذا لكي يكون تدافعا حقيقة لابد أن يكون ما تقدمه وما تعده مكافئا ومناسبا لما يعده العدو. إعلامي يمكن يكون هجمة العدو أنت تقابل إعلاميا، يمكن سياسيا حركة العدو تقابل بحركة سياسية لا معنى للانكفاء والانزواء والاقتصار على حالة معينة. العدو في كل الساحات دي يواجهك، وأنت عليك إذن أن تواجهه في كل الساحات. لما يواجهك عسكريا تواجه عسكريا، يواجهك سياسيا تواجه سياسيا، يواجهك اقتصاديا تواجه اقتصاديا، وهكذا. ها حتى يصدق عليك تدافع، من دون هذا هذا ليس تدافع. تدافع لابد من وجود مناسبة ومكافأة بين ما تقوم به ويقوم به العدو. هذا إذن الأمر التاسع الذي نستوحيه من الآيتين. الأمر العاشر الذي نستوحيه أيضا من هاتين الآيتين أن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، هذا بالتأكيد مؤمن به، ولا يتركهم سدى فريسة بأيدي شياطين الإنس والجن. وعلمنا أن سنة التدافع هي سنة ثابتة وقائمة ما دام الناس موجودين على هذه الأرض، ولا بد، الله تعالى يقول ولولا دفع الله الناس، يعني من الذي يتبنى هذا التدافع ومن الذي يقوم بمسؤوليته؟ الله تعالى، الله يدفع الناس بالناس. فإذا نريد نصل إلى أنه سنة التدافع قائمة، والله تعالى لطيف بعباد وما يتخلى، ما يمكن أن يترك العباد بيد فقط ذلك الفريق يعمل. فإذا إذا أنت ما تقوم بواجبك ضمن هذه السنة الإلهية، الله تعالى يقيد غيرك، لأن الله لطيف بعباده والسنة هي ثابتة وجارية والله هو المتكفل بها. نشوف الآية تقول ولولا دفع الله الناس، الله الذي هو يتولى هذه السنة. فإذا ما تقوم بدورك أنت الله تعالى يقيد غيرك، أنت الخاسر، الله ما محتاج إليك. ولكن كما قال أنا قبل هذا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا يريد منكم، هذا أن تدخلون هذا الامتحان حتى كل واحد يأخذ درجته واستحقاقه. من دون امتحان شلون واحد يعرف استحقاقه؟ إذن هذا الأمر العاشر الذي نستوحيه من الآية، لما دام الله تكفل بإقامة هذه السنة، ولولا دفع الله الناس والسنة ثابتة وجارية ما دام الناس موجودين، إذن الله تعالى يقيض لعباده من يقوم بهذه السنة. وهذا طبعا المعنى اللي استوحيناه من الآية. توجد أحاديث شريفة بهذا المضمون، مثل الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون. شوف، في كل قرن، في كل جيل، بناء على تفسير القرن بالجيل مو القرن الزماني هذا اللي اصطلحنا عليه. يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. الله تكفل بالله، هو نسب هذه السنة إليه تبارك وتعالى. ولولا دفع الله الناس، مو الناس ميته، هو بأمر الله تعالى وبلطف الله تعالى تجري هذه السنة. فإذا إذا تقاعس قوم عن أداء واجباتهم في إقامة هذه السنة العظيمة المباركة، الله تعالى يقيد غيرهم بموجب هذه الآية وهذه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الأمر العاشر. إذن الأمر الحادي عشر هو هذا الوعد الإلهي لعباده العاملين المخلصين بالنصر. ماذا ذيلت الآية الشريفة؟ الآية الأولى قلنا في سورة البقرة 251، والثانية في سورة الحج 40: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله. والله تعالى أصدق القائلين، وما يحتاج إلى تأكيد، ومع ذلك كم مؤكد استعمل اللام ونون التوكيد. والله تعالى ما يحتاج أن يؤكد كلامه بشيء. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا هذا الأمر الذي نتوقف عنده، الوعد الإلهي بأنكم إذا أقمتم هذه السنة، سنة التدافع بكل مساحاتها، بكل أصعدتها، بكل أشكالها، الله تعالى يتكفل بنصركم. هذا مضمون ومؤكد، لكن كنت تلتفتون، قد يتأخر الناصر لحكمة إلهية، مثلا كحماية المؤمنين من العجب. شوفوا معركة أحد، معركة أحد لما انتصروا في بداية المعركة أخذهم العجوب، تهاونوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصيبوا بتلك النكبة. فإذن هو النصر آت والله تعالى تكفل به، لكن قد يتأخر هذا الناصر لحكمة إلهية كحماية المؤمنين من العجب، أو يريد أن يعرضهم لمزيد من البلاء. أما يكفي ابتلاء واحد حتى شنو؟ حتى ينضجهم، يأهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر ولأداء دور أعظم. هذا ممكن، بس هو النصر آت بالتأكيد، لكن قد يتأخر يمكن، أو حتى سبب التأخير، أو حتى يستشعروا قيمة النصر. إذا يجيهم رأسا ما راح يحسون بقيمته، بينما إذا لا يأتي بمعاناة وبتأخر لا يستشعرون حين. هاي نفس المعاني يمكن أن نقولها على استجابة الدعاء، لأن الله تعالى أيضا تكفل، ادعوني أستجب لكم، ما تقبل غلط، إذا لماذا يتأخر استجابة الدعاء؟ هاي كذلك هنا. ولينصرن الله من ينصره، ما بها كافلة، لكن خلش لماذا إذن؟ من نعم لحكمة الله قد يتأخر، قلنا يحميهم من العجب لمزيد من تأهيلهم وإنضاجهم لكي يشعروا أكثر بقيمة الناصر، أو لا شيء آخر، قد الله تعالى يحقق النصر لعباده، لكن هم لاختلال الموازين عندهم ما يعرفون معنى النصر. افترض معنى النصر يفهموه يعني مثلا يهزم العدو ويأخذ الغنائم من معسكره، شو بس هذا النصر، فهو قد النصر تحقق، لكنهم هم لسوء فهمهم لضيق نظرهم لا يدركون معنى النصر، لأن الموازين مختلة عندهم والمقاييس. والشاعر يقول ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، كذبوا فقد قتل الحسين يزيدا. اي صح هكذا، اريد الوزن هم يكون ايضا تام. اذا كذبوا فقد قتل الحسين يزيدا، لاحظك اختلال بالقيم. انت صح على الارض استشهد الحسين عليه السلام، استشهد اهل بيته وسبي حريمه، لكن لمن كان النصر الحقيقي اللي الى الان تجد اثاره؟ فاذا هذا ايضا كنا نلتفت له، قد يكون النصر قد تحقق لكن لاختلال المقاييس والموازين ولضيق النظر لا ندركه ولا نلتفت إليه. لكن طبعا النصر كنا نلتفت إلى على من ينزل النصر؟ ينزل على كل واحد؟ لا طبعا، بشرط ذكرته الآية التالية، هذه مو آية سورة الحج آية 40، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقرب الآية التالية، من هؤلاء الذين ينزل عليهم النصر؟ مو كل واحد يدعي، ولا كل واحد يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، لا. الآية الوراها تقول ولا ينصرن الله من ينصره الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه كن بهذه الصفات حتى ينزل عليك النصر وحتى يتحقق لك الوعد الإلهي، أن تكون ممن يعمل على إقامة هذه المعالم للدين. إذن هذا الأمر الحادي عشر الذي انتهينا منه وهو الوعد الإلهي بالناصر، لكن قلنا قد لا نلحظه، قد يتأخر لحكمة، ولكن أيضا بشرطها وشروطها، وهو الذي ذكرته هذه الآية التالية لتلك الآية. الأمر الثاني عشر الذي نستوحيه أيضا من هاتين الآيتين هو معنى آخر للدفع. نحن الآن طبقنا الآيتين على معنى معين للدفع، لكن نريد أن نذكر معنى آخر للدفع ورد في الروايات، وهو أيضا يعطينا تفسيرا ثانيا لقوله تعالى في آية الدفع ولكن الله ذو فضل. ذكرنا هناك وجها للفضل أول ما بدأنا به، فهذا الأمر الثاني عشر يعطينا وجها آخر للدفع، وبنفس الوقت يعطينا تفسيرا ثانيا للفضل الذي ذكرته الآية، لأن قلنا أشبه به. فإن قلت أنه كيف يسميه فضلا ولكن الله ذو فضل وهو فيه كل التضحيات بالأنفس والثمرات والأموال والصعوبات والمشاء، طرحنا وجها، وهذا الوجه الثاني في الأمر الثاني عشر. ورد في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا. صدق هاي ذو فضل على العالمين، هذا معنى آخر للدفع، وهو يتلاءم مع ذيل الآية ولكن الله ذو فضل على العالمين. إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله لا يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصيام لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا. الإمام يقول وهو قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالأمر الثاني عشر إذن بينا معنى آخر للدفع، وبه قدمنا تفسيرا ثانيا للفضل، لأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. الأمر الثالث عشر الذي أيضا نستوحيه من الآيتين. الدفع تعلمون بالمصطلح يعني شنو؟ يعني إزالة الشيء بعد وقوعه، هذا في المصطلح دفع الشيء إزالته بعد وقوعه وحصوله، لكن معناه هنا لا أوسع، أوسع من هذا المعنى للدفع، يشمل ما يسمى في المصطلح عندنا الرفع. يعني الرفع يعني عدم منع وقوع الشيء أصلا، الدفع إزالة الشيء بعد وقوعه، لا هناك الرفع وهو الأولى طبعا أن نعمل على هذا المستوى، أن نمنع أصل حصول الشر. لماذا نحن نتراخى ونتساهل ويقع الشر ثم نشن حمل لإزالته، ويقع الفساد ثم ندفعه، ويقع الباطل ثم ندفعه؟ لا، أنت عليك أن تعمل بشكل بحيث أصلا تمنع من حصول هذه الأمور، هذا إذن بالمصطلح يسمى الرفع. فالآية إذن وإن ذكرت باللفظ الدافع لكن معناها واسع، يشمل معنى الرفع أيضا، وهو معنى أهم طبعا وأجدر وأولى أن نفكر فيه، بأن نمنع أصل وقوع الفساد وأصل وقوع الباطل وأصل وقوع المنكر، ولا ننتظر أن يقع ثم ندفعه ونزيله. هاي الحكمة القائمة الوقاية خير من العلاج. هو لماذا يتساهل ويرتكب الأخطاء ثم لما يمرض يعالج؟ كنت من أول وقاية وحمية حتى لا يقع المرض أصلا. أي حكيم أي إنسان عاقل تقول له أيهما أولى الحمية أم العلاج؟ يقول لك الوقاية خير من العلاج، كلمة يؤمن بها كل العقلاء. هذه الوقاية والحمية هي الرفع، منع الشيء أصلا قبل وقوعه لا يقع، بس إذا وقع لأمر أو لآخر نفكر حينئذ بالدافع، يعني دفعه وإزالته من الوجود، وإلا المطلوب منا هو الرفع. فإذن هذا الأمر الثالث عشر الذي نفهمه من الآية، أنها وإن ذكرت لفظ الدفع، والدفع في المصطلح يعني إزالة الشيء بعد وقوعه، لكنها بالمعنى أوسع من ذلك، بل الأولى من هذا المعنى هو أن نمنع من وقوع الشيء أصلا، وهو المعروف بالرفع في المصطلح. وهذا مبدأ مهم سار عليه الأئمة سلام الله عليهم في حياتهم، من كلمات الإمام الحسن عليه السلام قال: السداد دفع المنكر بالمعروف. أنت وهي كثير يعني مجرب، هذا من مبادئ يمكن لي نذكرها السنة، الكلمة ما حصلت على نصها لأمير المؤمنين عليه السلام بس هي في بالي، لكنه السنة ما وجدت مصدرها، مضمونها هكذا أنه عاقب المسيء بمكافأة المحسن. أنت لما تكافئ المحسن هذاك المسيء راح تخليه بعد يراجع نفسه ويعيد حساباته، ويقول لك أنا إيش حصلت من هاي الإساءة التي وقعت فيها؟ يشوف المحسن شلون يحصل على جائزة، فخليني أصير محسن حتى أخذ الجائزة. شوف ما تدخلت لدفع هذا المنكر، منعت من وصوله أصلا بأن كافأت المحسن ومنعت من وصوله. الإمام الحسن عليه السلام كلمته: السداد دفع المنكر بالمعروف. فالأولى إذن أن نعمل حتى على صعيد الأمر بالمعروف عن المنكر. إحنا ليش ما نوفر فرص الصلاح وفرص الخير ونشغل المجتمع بها، والمجتمع يجد نفسه محترما كريما، كل ما يحتاجه يجده متحقق، بعد ليش يروح إلى الفساد؟ فإحنا بدل ما نفكر المنكر وراء وقوعه كيف نزيل، ليش ما نفكر أنه نقيم مشاريع المعروف ومشاريع الخير بحيث نمنع أصلا من حصول المنكر؟ هذا في كل المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الأخلاقي. هذا الذي يفترض يتعامل بالربا مثلا، لو وفرت له فرص اقتصادية ناجحة يستطيع أن يحقق بها أرباحا أكثر من هذه النسبة التي يرجوها من الفوائد الربوية، كان تعامل بالربا؟ لا. وهكذا في كل المجالات. إذن هذا الأمر الثالث عشر الذي نستفيد بأن الدفع وإن ورد لفظا لكنه من حيث المعنى أوسع. الأمر الرابع عشر هو أن لابد أن نلتفت إلى ساحة أخرى للتدافع. هاي كلها ساحات التي أشرنا إليها، ساحات الجهاد الأصغر. علينا أن نلتفت إلى ساحة مهمة للتدافع التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد الأكبر، ساحة النفس التي تدافع فيها جنود الخير وجنود الشر، إرادة الخير إرادة الشر، إرادة العمل الصالح وإرادة العمل نعوذ بالله الفاسد. هاي ساحة التدافع الرئيسية، هاي التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد الأكبر. تلك المعاني كلها في الأمور التي ذكر، وإن كان هي لا تنفك، احنا ما نقدر نميز الساحتين. أخو اشترطنا الآن لما قلنا النصر ينزل علي من النصر على من كان كذا كذا بالأوصاف، لهم ما ينفكان الساحتان، لكن أقصد بالتركيز والالتفات والانتباه. فإذا لابد من الالتفات، هاي في الأمر الرابع عشر، إلى ساحة أخرى للتدافع التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد الأكبر، ساحة النفس التي يتصارع فيها جنود الرحمن وجنود الشيطان لتحسم المعركة بالنهاية بانتصار إرادة الخير إن شاء الله تعالى، لكن لا سمح الله قد واحد يخذله التوفيق واللطف وتنتصر. المهم معركة دائرة والتدافع دائر، ما دام الإنسان على قيد هذه الحياة فالتدافع هذا جاري، وكل منهما إرادة الخير وإرادة الشر، كل واحد منهما مؤيد ومدعوم. وإرادة الخير مدعومة بالألطاف الإلهية، ومدعومة بالعقل، ومدعومة بالحكمة، ومدعومة بالعزيمة وعلو الهمة، وبالمقابل إرادة الشر أيضا مدعومة بجنود الشهوات والأهواء والشياطين، شياطين الإنس والجن وتزيينهم. فكل من المعسكرين أيضا له جنوده وله مؤيداته، وهذا الصراع قائم ما دام الإنسان في هذه الدنيا، هذا الصراع قائم. روي في الكافي أنه كان عند الإمام الصادق عليه السلام جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال الإمام عليه السلام: اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. لابد من التفات، من دون التفات ومعرفة تخسرون هذه المعركة. اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا، هذا في أصول الكافي كتاب العقل والجهل. فقال الإمام، فقال الراوي: جعلت في ذاك لا نعرف إلا ما عرفتنا، مش مدرينا نحن جهل، بين لنا. فذكر الإمام عليه السلام إن الله تعالى أعطى لكل منهما العقل والجهل 75 جندا. معركة مو هينة، كل واحد من هذا 75 يقول لك أني وراء فيالق من الجنود، 75 جندا لكل واحد منهما. الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل، والإيمان وضده الكفر. وهكذا يستمر الإمام عليه السلام في بيان 75 جندا لكل من المعسكرين. فإذن هذا التدافع قائم على صعيد النفس، وهذا هو الأهم، لأن كل ما يحصل من تدافع في الخارج هو حصيلة هذا التدافع الذي يحصل في الداخل. ولا ينتصر، هذا دائما نذكره، ولا يتحقق النصر في التدافع الخارجي ما لم يحصل انتصار في التدافع الداخلي، هذا الشرط الذي ذكرته الآية. إذن هذا 14 أمرا على عدد المعصومين سلام الله عليهم استوحيناها من الآية، آيتي الدافع. نريد هنا في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول هذا النتيجة التي نريد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسد هذه السنة في حياته وفي رسالته الإسلامية بأوضح مصادقها وبأشكال متنوعة، فكانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمره تستند إلى عقيدتين متلازمتين: إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه. لا إله إلا الله، لم يكتفي بقضية واحدة، حقيقة واحدة، أن الله هو الإله. لا، وياها نفي الألوهية عمن سواه، تدافع. ما يكفي فقط أن تعتقد أن الله إله، خو المشركين كانوا يعتقدون أن الله إله ويعتقدون الله موجود ويعتقدون الله خالق والله رازق. القرآن يحكي عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. القضية الأولى ما عندهم مشكلة وياها، هم يقولون بها وياك. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من هالناحية القضية الأولى ما عندهم مشكلة بها. متى نشأت المشكلة معهم؟ لما حصل تدافع لا إله إلا الله. كانوا الأحناف مطلعين على التاريخ، الأحناف موحدين وكانوا بين ظهراني المشركين وموجودين ويقولون بإلهية الله تعالى ولا يعبدون الأصنام. أهل الديانات الأخرى مسيحيين يهود وموجودين موحدين يقولون بإلهية الله تعالى، ليس توحيدا حقيقيا. ولم يعترض عليهم المشركون. متى حصل الاعتراض وحصلت الحرب وحصلت العداوة؟ حينما جاءت القضية الأخرى التي قام بها التدافع، لا إله إلا الله، مو بس الله إله، الله موجود، هم هم يقولوها هاي، الله رازق، لا وياها هاي. فشوف من أول أمره صلى الله عليه وآله وسلم بنى رسالته ودعوته وأمره على التدافع. لابد من التدافع مع إثبات الإلهية لله تعالى، لابد أن يكون نفيها عمن سواه. كل هؤلاء السواه ما نحدد أصنام غير أصنام، آلهة بشرية، آلهة من التمر من الحجارة، هاي كثيرة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدرج وتتنوع آليات التدافع عنده، ومن أول لحظة قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهذا حد ذاته تدافع. ثم التدافع صار بالجهر، فاصدع بما تؤمر، بالجهر برفض تلك الآلهة والحط منها وتسخيفها وتزييفها لتلك الآلهة ووضع قدسيتها المزيفة التي صنعها المنتفعون منها. هي حجارة، لكن من الذي أعطاها هذا؟ هم هؤلاء سدنتها المنتفعون بها واللي تجلب لهم المصالح، ولا حجارة يصنعونها بأيديهم. شوف، بدأ يجهر إذن برفض تلك الآلهة وبرمي من يعبدها بالسخافة وبالتفاهة ورفض هذه القدسية المزيفة التي صنعوها. الإجراء الآخر مباينة أهلها، أهل تلك العقائد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا شكل من أشكال التدافع، المباينة والافتراق والتمايز، وإلا كيف سيميز الحق من الباطل إذا كانوا متداخلين ومشتبكين وبعضهم يداهن بعضا؟ شلون راح يتميز؟ لابد من المباينة ومن التمايز. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا شوف الإجراءات، إجراءات التدافع وأشكال التدافع. ثم دخل في جدال معهم، القرآن الكريم هو الذي يؤسس له جدال وحواريات وحجج وبينات. هم يقولون وهو يرد عليهم، وهو يقول وهم يدافعون عن أنفسهم. بدأ جدال وحوار، خصوص في السور المكية، هذا واضح. طيلة 13 سنة في مكة كان هذا الحوار محتدما، وهكذا تدرجت آليات التدافع وتنوعت إلى أن بلغت الذروة بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وإلى ومكنه الله تعالى في الأرض وملكه زمام الأمور. نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا كان آخر أشكال التدافع. يعني هذا لا يعني أن الأشكال الأخرى كانت تنتهي، لا، أقصد شوف لم يكونوا مأمورين بهذا الشكل من أشكال التدافع وهو القتال في مكة، لكن بعد أن الله تعالى من عليهم بالهجرة إلى المدينة وتأسست دولة الإسلام المباركة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهكذا فتح الله تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم على يدي الفتوح المبينة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعمت رسالته المباركة شرق الأرض وغربها بهذه السنة المباركة، بهذه الفريضة العظيمة. من دون تدافع لا يمكن أن ينزل النصر الإلهي على عباده. هذا كانت إجراءاته صلى الله عليه وآله وسلم على صعيد التدافع الخارجي مع المشركين، مع الأعداء الخارجيين، وكان له تدافع داخلي داخل المجتمع المسلم مع المنافقين الذين كانوا يظهرون الدين ويتسترون باسم الدين، لكنه كانوا يبطنون الكفر، كانوا منافقين. هؤلاء أيضا كانت له إجراءات معهم، ومنها مقاطعة مسجدهم، مسجد ضرار الذي ذكرناه قبل قليل في الآية الشريفة، والرواية في سبب نزول هذه الآية معلومة يمكن الاطلاع عليها أيضا. وهكذا سار على نهجه أهل بيته سلام الله عليهم، أمير المؤمنين عليه السلام، والصديق الزهراء، والحسن عليه السلام المجتبى، والحسين عليه السلام بعد معلوم جسد هذه السنة، سنة التدافع بأروع صورها. لم يقبل بأن يبقى لحظة ويزيد في دست الحكم ويمارس المنكرات جهرا ويستخف بدين الله تعالى، لأن بنو أمية كما تعلمون كانوا ماضين في نقض هذا الدين عروة عروة كما يقال، حتى لا يبقى منه إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، كانوا بانين على ذلك وقطعوا شوطا واسعا في هذا المجال. لكن الإمام الحسين عليه السلام أقام هذه السنة واقتحم ساحة التدافع بأعظم صورها وأعظم أشكالها المعلومة، وحقق الله تعالى له النصر. ولا ينصرن الله ما ينصره، حقق له النصر قد عسكريا وفق المقاييس العسكرية مو واضح هذا النصر، لكن هذا معالمة نحن اليوم ندرك قبل السابقين. وهكذا كل ما تمتد هذه الدعوة المباركة وهذا النصر العظيم للإمام الحسين وذكره الذي يملأ الخافقين، وأصبحت قضية الحسين كل يوم من أشهر وأكبر وأهم القضايا العالمية، ولسنا ببعيد عن زيارة الأربعين والمسيرة المليونية فيها كشاهد على هذا النصر وهذه العزة وهذه الكرامة. إذن في نهاية هذا الحديث لابد أن نلتفت، خصوصا نحن الحوزة العلمية، أن من أفضل أشكال التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا بذلك، والتأسي بالإمام الحسين عليه السلام هو إحياء هذا القانون الإلهي العظيم، هذا قانون التدافع في كل ساحاته، ساحات الداخلية، ساحات الخارجية، ساحات الاجتماعية، الاقتصادية، بكل الآليات، لأن العدو لم يترك آلية، الأعداء الداخليين والخارجيين، شياطين الإنس، شياطين الجن، المتسترين بالإسلام والخارجين عن الإسلام، والبالتشيع والخارج التشيع، كلها مفتوحة، جبهات تحريف الدين وجبهات تمييع الدين وإفراغ من محتوى الذي أشرنا له خلال البحث. إذن ولا يسعنا أن نقعد ونتساهل ونغض الطرف عن إقامة هذه السنة الشريفة، لأن ضريبتها كبيرة، لهدمت صوامع ولفسدت الأرض، هذه ضريبتها وهذه نتيجتها، أي تقاعس عن إقامة هذه السنة المباركة مرفوض تماما، لأن نتيجته ضياع الدين واضمحلال كيان الإسلام كما أخبرت الآية الشريفة. وهم الذي يتخلف عن هذه المواجهة حسب تعبير الإمام الحسين عليه السلام في رسالته لم يبلغ الفتح، لم يبلغ، ومن تخلف لم يبلغ الفتح، فمن يتخلف عن هذه المواجهة إذن لم يبلغ الفتح، ولا يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتأسين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسائرين على نهجه، وأن يرزقنا إن شاء الله شفاعته وشفاعة أهل بيته في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.